بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في كتابه أصول في التفسير: ثالثا، نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين، روجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو الموضوع الثالث الذي طرقه الشيخ محمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنزول القرآن. وهو كما ذكر القرآن على نوعين من جهة النزول: الابتدائي والسببي. فيقع سؤال هنا، وهو: أيهما أغلب؟ هل الأغلب الابتدائي أم السببي؟ نعم، السببي. بدنا نجيب عبارة كذا دبلوماسية بس ما تصلح، يعني ليس السبب إذن الابتدائي، يعني ما نزل ابتداء أكثر مما كان له سبب، يعني ما نزل ابتداء أكثر مما كان له سبب. هذه الفائدة مهمة جدا. لماذا؟ لقضية ننتبه لها اليوم، يعني عند بعض من يكتب حينما يناقش بعض القضايا المرتبطة بالقرآن من الجهة التاريخية، فيزعم أن المفسرين يخترعون الأسباب، بل إن أحد من كتب في أسباب النزول زعم أن ابن عباس يكذب في أسباب النزول. الكتاب موجود، يباع في معارض الكتاب ويتداول، يعني يخترع أسباب النزول بزعمهم، وهذا لا شك أنه خلل في منهجية التلقي عند هذا الشخص أصلا، وكيفية التعامل مع كتب العلم ليس هذا مجاله، لكن أقصد أن ننتبه إلى هذه الحيثية التي قد نجدها بعض الكتب المعاصرة. قد أحيانا نجد أيضا بعضهم يعتبر أستاذا في التفسير، أنا رأيت هذا العنوان: أستاذ التفسير في جامعة كذا في أحد بلدان المغرب، فيتكلم عن أسباب النزول كلام الجاهل بعلوم القرآن. ولكن مع الأسف حينما يكون مثل هذا في سدة التدريس في جامعات ولا يعرف كيف يتعامل مع الكتب علوم القرآن وموضوعات علم القرآن، فهذه المشكلة لا شك أنها مشكلة تعود إليه، لكنه سيكون مؤثرا على غيره. وهذا الذي أريد أن ننتبه له، أننا حينما نعالج مثل هذه القضايا نعلم يقينا أن الذي نزل على سبب هو قليل جدا، أقل بكثير مما نزل من غير سبب. أيضا ننتبه إلى قضية ثانية في هذا الموضوع، وهي أن السلف قد يستخدمون عبارة النزول للتنبيه على دخول ما يحكونه في معنى الآية، لا على أنه سبب نزول مباشر. وهذه قضية مهمة لم ينبه الشيخ رحمه الله تعالى إليها هنا، وإن كان قد تأتي في موطن آخر، لكن يحسن التنبه هنا إلى هذه القضية، وهي أن عبارة النزول حينما ترد عند السلف لا يلزم أنهم يستخدمونها على أنها سبب النزول. إذا رجعنا إلى عبارات النزول عند السلف سنجد العبارات الآتية: كان كذا فنزلت، أو فأنزل الله. واضح؟ يعني كان كذا فنزلت أو فأنزل الله. إذن عندنا عبارة التعقيب بفاء السببية، تمام؟ هذا النوع الأول، أو هذا القسم الأول من العبارات. القسم الثاني من العبارات: نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا. يعني الآن أي عبارة في النزول لا تخرج عن هذه التعبيرات. نقول كان كذا فأنزل الله أو فنزلت، يعني يأتي بالسبب ثم يأتي بفاء التعقيب. أو أن يقول نزلت هذه الآية في كذا، سواء كان شخص، سواء كان شخصا أو حدثا، يعني نزلت هذا في كذا يعني في فلان أو في الحدث الفلاني. هذه عبارات السلف في النزول، وليس عندهم في النزول غير هذه العبارات. بعض المعاصرين ممن بحث بأسباب النزول ذكر عبارة أن السلف يقولون سبب نزول هذه الآية كذا، وهذا لا يوجد على الإطلاق في عبارات السلف. يعني لا تجد في عبارات الصحابة والتابعين واتباع التابعين سبب نزول هذه السورة أو هذه الآية كذا. طيب، بناء على هذا نقول إن العناية بعبارة النزول مهمة جدا لمعرفة السبب المباشر والذي لا يكون من الأسباب المباشرة، وإنما هو في حكم ومعنى الآية، في حكم ومعنى الآية. ما الذي نستفيده الآن من التحرير في قضية السبب المباشر وغير المباشر؟ هو أننا حينما نقول أن هذه الآية سبب نزولها كذا، معناها أننا نحكم بأنه قد حدث هذا الحدث، والآية نزلت من أجل هذا الحدث بذاته، من أجل هذا الحدث بذاته. أما إذا قلنا نزلت هذه الآية في كذا، فمعنى ذلك أن نقول أن الآية أصلا ابتداء نزلت، لكن يدخل فيها هذا الأمر أو يدخل فيها هذا الحكم. فالفرق بين الصيغتين واضح جدا من جهة ما يترتب عليه من هذه الحيثية، حيثية كون نربط الآية بسبب معين. ما ذكره الشيخ الآن هو يرتبط بالنوع الأول اللي هو الأسباب المباشرة، الأسباب المباشرة. ماذا نستفيد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة؟ أننا نرجعه على الحديث عن فوائد أسباب النزول التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. إذن الابتداء كما قلنا هو غالب آيات القرآن كما نص على ذلك الشيخ، وذكر مثالا وقصد ذلك رحمه الله تعالى يبين ضعف ما ينقل من أن هذه الآية نزلت بشأن حاطب، ثعلبة بن حاطب، وهي قصة مشهورة. وإنما قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، أنها آية نزلت ابتداء وهي صالحة لجملة من الناس من المنافقين الذي عاشوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيرهم. فإذن هي تتكلم عن حال من أحوال الإنسان وليست عن شخص بعينه، ليست عن شخص بعينه. وهو ذكر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب لا شك أنها كما قال لا صحة لها، لا صحة لها. الذي يكون سببا مباشرا ذكر أمثلة، يعني إما أن يرد سؤال من الصحابة فيقع جوابه في القرآن ويغالب أسئلة ويسألونك، أو أن يكون حادثة وقعت فينزل بعدها آيات مثل سورة مثل حادثة الإفك، لما ناس يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ما هو سبب نزول هذه الآيات؟ يعني لها سبب نزول مباشر أو لا؟ نقول لها سبب نزول مباشر. ما هو سبب النزول؟ هي حادثة الإفك، حادثة الإفك. يسألونك عن الأنفال، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ هو اختلافهم في ماذا؟ في الأنفال. وهكذا إذا يكون هناك حادثة وقعت فيأتي بعدها أو يأتي من أجلها جواب. وذكر مثال لذلك في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، هذه نزلت بشأن أيضا قصة مما حدث من المنافقين الذين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. الفعل الذي ذكره أنه قد يحتاج إلى معرفة حكمه، يعني واقعة حادثة أيضا، هي قصة في النهاية حادثة، مثل حادثة المجادلة لما قال لها زوجها أنت علي كظهري أمي، فجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن هذه كلها أسباب ماذا؟ أسباب مباشرة. من أنفس ما كتب في أسباب النزول في هذا العصر رسالة علمية جديدة لأحد طلاب الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهو الشيخ الدكتور خالد المزيني، الأسباب النزول المحرر في أسباب النزول، المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة ومن مطبوعات دار ابن الجوزي. وفي مقدمة مفيدة ونفيسة فيها مسائل وتحريرات متميزة، كذلك في تتبعه لما ورد من أسباب النزول في الكتب التسعة ومناقشتها من جهة الحديث يعني اللي هو الأسانيد، ومن جهة المعاني المرتبطة بالتفسير. سنرجع بعض الحديث فيما يتعلق بسبب النزول بعد ذكر الفوائد. نعم.
قال المصنف يرحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها. أولا، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح، مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله.
نعم. هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعضها قد يكون فوائد خاصة مرتبطة بأشياء غير متعلقة بعلم التفسير ولا بعلوم القرآن، لكن نأخذ الآن منها الفوائد كما ذكرها. أول فائدة كما قال بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا. هذا هذه الفائدة من أسباب النزول ليست فائدة أصيلة فيما يتعلق بقضية سبب النزول، هذه مستنبطة من سبب النزول، بمعنى أن سبب النزول لم يفدها مباشرة، وإنما الدلالة العقلية في البحث لأسباب النزول ترشد إلى هذا الذي ذكره الشيخ، بمعنى أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل، لو كان القرآن من عند نفسه ولو كان الأمر كله من عند نفسه لأجاب عن ذلك مباشرة، فكونه يتوقف في بعض المسائل التي يسأل وينتظر الجواب، وكذلك في حادث الإفك وهي أيضا مثال لمثل هذا، كونه يجلس شهرا كاملا ينتظر الخبر في قضية خبر عائشة رضي الله عنها وقد أودي في أهل بيته، لو كان الأمر من عنده لقضى بالأمر منذ أن حصل. فإذا المقصد من ذلك أن هذه الفائدة هي فائدة معتبرة، يعني فائدة معتبرة لكنها خارجة عن إطار ما يتعلق بماذا؟ بعلم القرآن أو بعلم التفسير، وهي مرتبطة بقضية أخرى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة العقل مرتبطة بسبب النزول من هذه الجهة. بيان أيضا عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه أو عناية الله أيضا بأمة نبيه، هذه كلها فوائد خارجة عما نريده نحن فيما يتعلق بعلوم القرآن. فمثلا عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في قضية الإفك مثلا، هذه فيها جانب، من جانب كون الله سبحانه وتعالى أجاب عنها نعم، وكون الله سبحانه وتعالى أخر فيها شهرا لم يجب نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فيه نوع من البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم. العناية بالأمة مثل الحادثة التي قلناها قبل قليل لآية سورة المجادلة، هي دلالة واضحة على عناية الله بمن؟ بهذه الأمة المسكينة التي حدث لها ما حدث، أو بما ذكره الشيخ أيضا في ما يتعلق ببعض بنزول آية التيمم بسبب ما حدث لعائشة من ضياع عقدها وبحثها عنه حتى أخرت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرت الصحابة. فهذه الآن كلها فوائد استفدناها خارج ماذا؟ خارج إطار ما يتعلق بعلوم القرآن أو بالسبب، يعني استفدنا من السبب هذه النتائج. لكن الكلام الآن الذي نريده فوائد أسباب النزول في فهم المعاني، وهو النوع الرابع أو الفائدة الرابعة التي ذكرها، الفائدة الرابعة التي ذكرها، بمعنى أنني إذا فهمت السبب هل أفهم المعنى على وجه الصحيح أو لا؟ إذا جهلت السبب هل يقع عندي لبس في فهم المعنى الصحيح أو لا؟ هذا الذي يرتبط بعلم التفسير، يعني هذا الذي يرتبط بعلم التفسير. أما الفوائد الأولى فهي وإن كانت فوائد مستفادة من أسباب النزول لكنها ليست من صميم ما يتعلق بماذا؟ بعلوم القرآن، من ما لا يتعلق بعلوم القرآن. الذي يتعلق بعلوم القرآن وخاصة علم التفسير هو الفائدة الرابعة. الآن لو تلونا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بادي الرأي لما نقرأ فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ إن طاف يعني سعى بين الصفا والمروة فلا جناح عليه، وإن لم يسعى أيضا فلا جناح عليه، أليس هذا هو الظاهر الأول؟ هذا الظاهر الأول هو ما ظهر لعروة لما سأل خالته عائشة عن هذه الآية، قال ما أرى على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، كانوا يقول من لم يطوف بالصفا والمروة ليس عليه جناح، فنبهته عائشة عن أن سبب النزول يدل على خطأ قوله. لماذا؟ لأن بعض العرب وهم الأنصار كانوا يهلون من مناه ثم يأتون إلى الصفا والمروة فيسعون بينهما، فظنوا أن هذا من عمل الجاهلية، أنه ما هو إيش اللي هو الطوائف اللي هو السعي بين الصفا والمروة، فتحرجوا من ذلك، فأنزل الله ردا عليهم أنه لا جناح عليهم أن يطوفوا بالصفا والمروة لأنهما من شعائر الله، لأنهما من شعائر الله. فإذا الآن جاءت الآية مبنية على ماذا؟ على سبب. عدم فهم السبب أثر في جهل المعنى أو ما أثر؟ أثر في جهل المعنى. وعروة بن الزبير تعرفونه من فقهاء المدينة ليس كذلك، وهو كان صغيرا ويتعلم على يدي خالة عائشة ومع ذلك استشكل هذا. فإذا نقول إن جهل السبب، جهل السبب من حيث أو من حيث الأصل أنه يشكل في فهم المعنى، جهل السبب يشكل في فهم المعنى. طيب، لكن هل يلزم أن كل آية لها سبب لا يفهم معناها إلا بسببها؟ نعيد الآن المسألة نتتبه لها لأنها دقيقة، لأن نقول نحن الآن إن الأصل أن جهل السبب يشكل على فهم المعنى، يعني إذا جهلنا السبب جهلنا المعنى، تمام؟ لكن نرجي سؤال، هل معنى ذلك أن كل آية لها سبب لا يفهم معناها إلا بسببها؟ نقول لا. طب أعطوني مثال لآية نزلت على سبب وتفهم لو لم يعلم السبب. نعم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكن يسألونك هذه دالة على وجود سؤال، يعني فيها سبب، لكن يعني معرفة الروح لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة السبب، سواء سألوا عن الروح أو ما سألوا فإنه لا تؤثر على ماذا؟ على فهم معنى الآية. طيب مثال آخر. نعم، أيوة، إذا صح أنهم قالوا انسب لنا ربك، هذا أيضا صحيح أنه إذا صح أن قوله قل هو الله أحد نزل بسبب قول المشركين انسب لنا ربك، فإن فهم السبب لا يؤثر في فهم المعنى، يفهم معنى من دون السبب أيضا. نعم إيش آية التيمم أيضا يمكن يفهم من المعنى دون أن يعرف السبب أيضا كذلك. قل يا أيها الكافرون أيضا إذا كان صح فيها أيضا السبب المذكور فيها فإنه يفهم معناها دون فهم السبب. إذا الآن عندنا مجموعة من الأمثلة دلت على أنه وإن كانت بعض الآيات نازلة على أسباب إلا أنها واضحة المعنى من دون السبب، فإذا يكون عندنا الآن توازن في النظر لأسباب النزول، أن نقول إن الأصل أن فقدان السبب يلزم من فقدان فهم المعنى، لكن لا يعني ذلك أنه دائما يحصل هذا، وإنما قد تأتي بعض الأسباب وتكون الآية واضحة لا تحتاج إلى بيان من جهة السبب، لا تحتاج إلى بيان من جهة السبب. طيب أعطوني الآن مثال لي، وطبعا مثال يكون وقع لفقد السبب، يعني فهم فقد السبب وقع إشكال في الآية، أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم فيه آية لها سبب فلما هو لم يعلم السبب وقع عنده خلل في فهم الآية. نعم أي نعم، ليس الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا. طيب إيش اللي حصل فيها هذه؟ أي نعم، الصحابي اللي هو الذي شرب الخمر لعقبة بن أبي معيط شرب الخمر، أو الوليد بن عقبة شرب الخمر ففي عهد عمر، شرب الخمر في عهد عمر، فلما استدعاه عمر احتج بهذه الآية وهو بدري، قال فأنا من الذين آمنوا ثم اتقوا، ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم، فقال له عمر ألا تردون عليه؟ فتكلم ابن عباس فقال ابن عباس إن هذه الآية نزلت عذرا للماضين وحج على الباقين، بمعنى أن نزلت بسبب. ما هو السبب؟ أنه لما مات الصحابة بعد تحريم الخمر سألوا ماذا عن أصحابنا الذين شربوا الخمر وماتوا وهم يشربونه، حتى نقيل لنا بعضهم إن استشهد والخمر في فمه، يعني رائحة الخمر في فمه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات عذرا لهم أنه ليس عليهم جناح فيما مضى ما دام فيهم هذه الأوصاف. فهذا الصحابي أخذ هذا المعنى على أنه له مستمرا، فقال حج على الباقين، أي أنه لا يجوز لمن كان بعد هذه الآية أن يطعم الخمر. فإذا فهمه لهذه الآية عدم فهم للسبب وأخذه بمجمل الآية أوقعه في ماذا؟ في الإشكال، أوقعه في الإشكال. ومن أفضل من تكلم عن هذا الموضوع اللي نتكلم فيه الآن الشاطبي في قسم الكتاب، تكلم في مبحث أو في مسألة عن أن معرفة السبب مزيل للإشكالات، وفصل في ذلك وذكر أمثلة. يعني يحسن بطالب العلم أن يرجع إليه كتاب الموافقات للشاطبي قسم الكتاب، والمسألة متعلقة بمعرفة أسباب النزول. هل لأسباب النزول فوائد أخرى غير هذه الفائدة، وهي لا شك تلاحظون أهم فائدة في قضية معرفة التفسير، يعني معرفة المعنى؟ نعم هذا هو اللي هو هذا الآن نحكمناه هو كله في تفسير الآية. إيه هذه هي تفسر معنى الآية، هو اللي قلناه الآن تفسر معنى الآية، الوقوف على السياق والسيرة. أحسنت، هذه فائدة من نرجعها قليلا، نرجع للفائدة قبلها اللي كنت أريدها. إذا كانت الآية محتملة لأكثر من معنى، مثل ما سبق الآن ذكرنا قبل قليل، لكن الآن نريد معنى من جهة اللغة، هل السبب يحدد المعنى اللغوي المراد أو ما يحدده؟ ننظر في قول سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إذا قلنا البيوت الآن، ما المراد بالبيوت؟ البيت المسكون ليس كذلك؟ العرب قد تطلق البيت على المرأة، هو إطلاق قليل. بعض المتأخرين قال إن هذه الآية اللي هو المقطع وأتوا البيوت من أبوابها إنه كناية عن إفياء النساء في القبل واجتناب الدبر. طيب، واعتمد على قول الشاعر: ما لي إذا أنزعها صأيت أكبر غيرني أم بيت. بيت بمعنى امرأة، يعني كنه يقول إذا أنزعها يعني الدلو صأيت، يعني إيش سوت ظهره. أكبر غيرني يعني صرت كبيرا، أم شيبتني هذه المرأة التي اقترنت بها. هكذا يقول. فنرجع الآن من جهة اللغة، كونه يطلق على المرأة بيت، صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. لكن هذا المحتمل اللغوي الذي ذكره الآن هل يتناسب مع سبب النزول أو لا يتناسب؟ إذا رجعنا سبب النزول نعلم أنهم قد اتفقوا الصحابة والتابعون واتباعهم، وإن كان اختلفوا في التفاصيل، لكن اتفقوا على أن البيوت في الآية هو البيت المسكون. وأصح الأسباب فيها أيضا أن هناك عقيدة جاهلية أن الإنسان إذا أحرم واحتاج شيئا في بيته بعد إحرامه أن لا يدخله من ماذا؟ من بابه، إما أن يدخله من نقب يفتحه أو يتسلق الجدار، عقيدة عندهم هكذا، يعني قضية مرتبطة بالحج. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم ليس هذا هو البر أن تفعلوا هذا الفعل، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، يعني ادخلوا البيت كما تدخلونه قبل، أما أن تأتوا البيوت من ظهورها فهذا ليس هو البر إذا كنتم تريدون البر وتقوى الله سبحانه وتعالى. طيب، فما دام هذا هو سبب النزول، إذا احنا عرفنا سبب النزول يتحدد المعنى اللغوي ولا ما يتحدد؟ إذا نأخذ فائدة أن سبب النزول يحدد المعنى المراد عند الاحتمال، يحدد المعنى المراد عند الاحتمال. طيب، أيضا نأخذ فائدة أخرى مرتبطة بهذا وهي مهمة، هي قضية أسباب أو قصص الآية التي هي قريبة من سبب النزول. من أي جهة قريبة من سبب النزول؟ لنأخذ الآن مثالا قوله سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام، لما تكلم عن المطر في بداية الآية إيش في غزوة في سورة الأنفال، والذي إيش لا ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يعني ذكر فوائد ماذا؟ هذا المطر النازل. من فوائد هذا المطر النازل قال عنه يثبت به الأقدام، يثبت بماذا؟ بهذا المطر. أبو عبيدة معمر المثنى قال يفرغ عليهم الصبر، يفرغ عليهم الصبر. لو كانت عند قوله وثبت أقدامنا اللي في قصة طالوت لجاز ذلك، أن يقال ثبت أقدامنا يعني أفرغ علينا الصبر كي نتحمل العدو ونقاتل. المقصد من ذلك لو جئنا إلى اللغة، هل لما يقال ثبت أقدامنا يثبت به الأقدام هل تفسيره بإفراغ الصبر من جهة اللغة صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح من جهة اللغة، من جهة اللغة صحيح، لكن هل يتناسب مع قصة الآية؟ لا يتناسب. قصة الآية أن الله أنزل المطر، وجهة المؤمنين كانت رمل وجهة الكفار كانت تراب تسيخ في الأقدام، فلما نزل المطر ثبت ما كان في جهة المؤمنين وجعل ما كان في جهة الكفار زلقا. هذا معنى قوله يثبت به الأقدام. إذن قصة الآية، قصة الآية شبيهة بسبب النزول، فحددت لنا المعنى اللغوي المراد، المعنى اللغوي المراد. أما ما ذكره الأخ من الفائدة لما يتعلق بالسيرة، فنقول إذن إن هناك فوائد أخرى لا علاقة لها لا بعلم التفسير ولا بعلوم القرآن، فهي تدخل في باب التاريخ والأنساب، في باب التاريخ والأنساب. إذا استفاد من أسباب النزول قضايا تاريخية أو قضايا في الأنساب، مثل ما يذكر مثلا في خولة بنت ثعلبة التي نزلت آية الظهار فيها، ولهذا تجد بعض المفسرين يقول هي خولة بنت ثعلبة بنت فلان من بني فلان إلى آخره، فإذا قضايا مرتبطة ماذا؟ بالأنساب، أو قضية تاريخية مرتبطة بالسيرة أو غيرها، فهذه خرجت عن إطار ماذا؟ خرجت عن إطار الفوائد المتعلقة بفهم المعنى، الفوائد المتعلقة بفهم المعنى مثل فوائد ذكرها الشيخ قبل هذه الفائدة. نعم، إذا في سؤال أو استفسار. نعم، اللي في الخلف. بلى بلى، احنا الان فقط ذكرناه من هذه الجهة، والا تضعيف ان البيت المراد به المرأة من جهات متعددة حتى من جهة النظر، يعني من جهة الاشهر في اللغة ان البيت يطلق على البيت المسكون، من جهة النظم انه لا يتناسق، يعني يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها، يعني ليس البر بان تأتوا النساء من ادبارها، ولكن البر من تقى واتوا النساء من قبولهن. شو لاحظت النظم كيف؟ ايش علاقة هذا بهذا؟ نشاز، هذا نشاز، يعني يجعل النظم ركيف جدا، ففيه اكثر من دلالة على تضعيف القول، لكن جئت فيها من هذه الجهة فقط لقضية سبب النزول دال على ان هذا غير مراد. نعم، في شيء اخر كان في احد؟ إيه نعم، فوائد اللي ذكرها قبل يعني فوائد هي مفيدة لكنها خارج إطار ما يتعلق بعلوم القرآن، يعني استفاد منها في حجج النبوة وغيرها أو في رحمة الله لعباده، هذه قضايا خارج الإطار فقط، ننبه عليها أنها في فوائد لكنها ليست من صلب علوم القرآن. أي نعم.
قال المصنف
قبل ما عليه سوف تكرمت معذرة، في قضية مهمة في أسباب النزول أو لعلها خلنا نأخذها مع عموم الأخ ما في بس، ذكروني فيها قضية التفسير بالمثال وعلاقته بسباب النزول. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله: عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة لما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره.
نعم، عموم اللفظ وخصوص السبب موضوع كما تعلمون فيه أيضا خاص، هذا الموضوع بالذات فيه بحوث ورسائل مستقلة، وفي خلاف بين العلماء في قضية عموم اللفظ وخصوص السبب، سنأخذ من خلال ما طرحه الشيخ رحمه الله تعالى. قال: الآية إذا نزلت لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن كان نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظ لا بخصوص سبب. ناتي الآن إلى المثال ذكره، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. الشيخ من باب الفائدة، الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الروايتين في البخاري، رواية الهلال بن أمية ورواية عويمر العجلاني، وهذه فيها كلام كثير للعلم، وقد حرر الشيخ الدكتور خالد المزيني فيها تحريرا جيدا، وأوضح أن الرواية نزلت لأحدهما، وأن هناك خلل من الرواة في نقل في ضبط الأسماء، في ضبط الأسماء، وليس أن الحادثة هذه وقعت مرتين، مرة لهلال ومرة لعويمر، وإنما هي وقعت لأحدهما، لكن كان هناك خلل في ضبط الأسماء. لكن تخريج الشيخ رحمه الله تعالى تخريج متناسق عقليا، ليس فيه إشكال، لكنه من حيث الواقع الذي حصل لأحدهما وليس لكليهما، فيمكن أن يرجع إلى كلام الدكتور خالد ويستفاد من في أيهما الذي حصل له هذا الشيء، والثاني كيف دخل من جهة ضبط الرواة. السؤال الذي أريده قوله الذين يرمون أزواجهم، نحن قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تمام؟ قوله الذين يرمون أزواجهم، هذا العموم عموم خاص بمسألة، أو يمكن أن يعمى على غير هذه المسألة؟ السؤال إذا كان واضح يكون واضح، ما هو واضح؟ بمعنى الآن، هل يمكن أن أخذ هذا الحكم وأعممه على مسألة ليس لها علاقة برمي الزوجات؟ لا. إذن الآن هذا العموم فيما يتعلق برمي الزوجات، هل الآن هذا العموم من جهة الأفراد أو من جهة المعنى؟ من جهة الأفراد العموم ولا من جهة المعنى؟ يعني تطبيق العموم على أفراد أو على معاني؟ على أفراد. الآن العموم في مثل هذه الآية على أفراد، معنى ذلك أن هذه الآية ليست خاصة بهلال أو بعويمر، كل من حصل منه رمي لزوجته فإنه يشمل قوله الذين يرمون أزواجهم. إذن الآن التعميم ليس في المعنى، وإنما التعميم في ماذا؟ في الأفراد. واضح الآن الفكرة هذه؟ طيب، سم. نعم نعم، نزل بسبب خاص وحكم باقي، وكل من حصل له هذا الفعل فإنه يدخل في هذه الآية. لكن الآن الذي عممناه ليس الحكم، لعممناه ماذا؟ التعميم ليس في المعاني، الحكم واحد، لكن التعميم في ماذا؟ في دخول الأفراد. طيب، يعني الذي يرمي زوجته سواء اسمه خالد أو علي أو محمد أي إنسان، فإن حكمه كذا 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 بغض النظر عنهم من هو. فإذا التعميم على هؤلاء الأفراد وليس في المعاني. إذا جئنا إلى قوله سبحانه وتعالى في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بداية الآية إيش؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لو رجعنا إلى سبب نزول هذه الآية نجد أن بعض الصحابة ينبه على أن الإلقاء باليد إلى التهلكة إنما كان بسبب أنهم أرادوا أن يتركوا الجهاد والنفقة في الجهاد، يعني يرجعون إلى ماذا؟ إلى زروعهم وثمارهم ينموها. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في النفقة، أبو أيوب يقول نزلت في النفقة، يعني سبب نزولها ماذا؟ في النفقة، لأنهم إذا لم ينفقوا للجهاد يتعطل الجهاد، فإذا كان سبب نزولها النفقة، واضح الآن؟ إذا قلنا سبب نزول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة النفقة، لو أردنا أن نعمم من جهة النفقة فسيكون العموم في ماذا؟ في كل نفقة تذهب إلى ماذا؟ إلى الجهاد، ليس كذلك؟ في كل نفقة تذهب إلى الجهاد. إذا عممناها بهذا الأسلوب سيكون العموم في زاوية واحدة، لكن هل يمكن تعميم معنى لا تلقوا بيديكم للتهلكة فيشمل صور أخرى غير الصورة التي هي صورة السبب؟ ممكن. لذا رأينا واحد يتعاطى المخدرات، إيش نقول له؟ لا تلقوا بيديكم إلى التهلكة. هل الآن الذي أريده وصل إليكم؟ يعني نقول إن في بعض الأسباب التعميم فيها يكون في صورة السبب وتتعلق بالتعميم على الأفراد، وهناك أسباب يمكن تعميمها فوق صورة السبب، يعني صورة السبب شيء منها وممكن يدخل فيها غير صورة السبب، يدخل فيها غير صورة السبب. إذا المقصد من ذلك أن الأسباب إذا نظرنا إليها إما أن تكون أسباب مرتبطة بحدث معين فتجري على من يفعل هذا الحدث المعين، يعني صورة واحدة ما تتكرر ولا تتغير، هي واحدة، مثل الرمي، رمي الزوجة بالزنا واحد، فعله صحابي أو تابعي أو تابع تابعي أو فعله أحد المعاصرين، الحكم واحد وينطبق عليه. لكن عندنا بعض الأسباب يمكن أن يدخل فيها غير صورة السبب، غير صورة السبب، فيكون عمومها أعلى من عموم السبب الأول اللي هو صورة السبب. أيضا من باب الفائدة، هل هناك أسباب لا يمكن الاستفادة منها، يعني أسباب وتوقفت خلاص انقطعت، مادام نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل هناك أسباب حدثت وانتهت بحدثها؟ أحسنت. فلما قضى زيد منها وطرا نزلت على سبب أو لا؟ طيب هذا السبب الآن هل يمكن تعميمه؟ لماذا؟ لأنه مرتبط بإيش؟ بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحدث خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حدث من خصوصياته. أقصد من ذلك أن ننتبه إلى أن بعض الأسباب، وخاصة الأسباب هي أسباب مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأسباب التي نزلت بشأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون أحداث نزلت وانتهت، لأن الحكم فيها انتهى، يقف عند النبي وينتهي. لكن لما يأتي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا يكون إيش؟ عام ولا ما هو عام؟ عام. فإذا المقصد من ذلك أن ننبه على أنه إذا وردت أسباب خاصة بحالة معينة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأحوال التي تكون حصلت وانتهت، فإننا نجعل السبب هنا ماذا؟ خاصا ومنتهيا، لا يدخل فيما قولنا العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، لا يدخل في قولنا العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، فلا يعمم هذا المثال. هذه بعض الصور أو الأنواع التي يكون فيها العموم، عموم اللفظ وخصوص السبب، عموم اللفظ وخصوص السبب. هل في شيء متعلق بهذه أو ننتقل للعكس؟ نعم. أيوة. إذا كان الهجرة الشرعية فنعم، لأن الهجرة انتهت بماذا؟ بالفتح، إذا كان الهجرة المقصودة، وإذا كان الهجرة العامة فلا، إذا كانت الهجرة العامة فلا، فهي مفتوحة إلى يوم القيامة. طيب الآن قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طيب من يقول أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هل يعني قوله أنه يقصر السبب على صورته أو على من عمل العمل؟ يعني مثلا نعكس الآن، لأن فيه ناس يقولون العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فيأتي مثلا يقول هذه الآية والذين يرمون أزواجهم خاصة بمن؟ بهلال بن أمية أو عويمر العجاني على حسب الخلاف في الروايات. طيب الآن هذا التخصيص، أو يأتي أحد يقول وسيجنبها الأتقى قال نزلت في أبي بكر خاصة، لما نأتي إلى مثل هذا المثال ويقولون العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هل معنى ذلك أنهم يوقفون الحكم الشرعي أو الآيات على هذا الشخص ولا يعدونه إلى غيره؟ لا، إذا عدى بنفس السبب صار عبرة بعموم اللفظ، ويقول أنا ما أعمم اللفظ، ويقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ويقدم خصوص السبب على عموم اللفظ. من جعل خصوص السبب هي الأصل لا عموم اللفظ، هل يوقف الآية على سببها وعلى الشخص نزلت فيه أو يعممها؟ يوقفها. هل أحد من العلماء يقول بهذا أنه يقف السبب على هذا الشخص ولا يعمم؟ شيخ الإسلام يقول لا، يعني لا يوجد هذا، لا يقول أحد أصلا من العقلاء أن هذه الآية توقف على سببها ولا يوجد هذا، لكن من يقول بهذا القول يعمم السبب من جهة أخرى. ما هي الجهة التي يعمم بها السبب؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ لا، قضية علمية غير هذه. إيش؟ ما أسمعك. يعني إيش فكرة ليعمل العمل مثل بكرة فوائد؟ إيش نسميها هذه؟ ها؟ أيوة، قياس، يدخلونه من طريق إيش؟ القياس. نصور المسألة الآن، بمعنى أنه لما يأتي إلى آية عويمر أو هلال يقول هذه الآية خاصة بفلان، طيب كيف نجريها على غيره؟ يجريها من باب القياس وليس من باب تعميم اللفظ. هل هناك فرق علمي بين تعميم اللفظ وبين القياس؟ نقول نعم. أيهما أقوى، تعميم اللفظ أو القياس؟ تعميم اللفظ. تعميم اللفظ إيش؟ أقوى. تعميم اللفظ أقوى. فهذا يأتي يقول هذه الآية خاصة بفلان، طيب كيف تدخل غيره؟ يقول أدخله من باب القياس لا من باب تعميم اللفظ. إذن الآن القضية المترتبة على تعميم اللفظ أقوى من القضية المترتبة على القياس. القضية المترتبة على تعميم اللفظ أقوى من القضية المترتبة على القياس، ولكن في النهاية هذا يقول بهذا ويقول بهذا، يعني في النهاية هم يحكمون على من فعل مثل الفعل بأنه يدخل أو بأنه يطبق عليه نفس الحكم، لكن هذا يقول أنه يطبق قياسا والثاني يقول أنه يطبقه تعميما لللفظ، تعميما لللفظ. طيب أيضا يلاحظ أن من يجعل القياس سيحصر نفسه بصورة السبب، سيحصر نفسه بصورة السبب ويقيس على صورة السبب فقط غير صورة السبب، فهي لا تدخل معه، ولهذا التعميم سيكون عنده أقل من التعميم اللفظي، أقل من التعميم اللفظي. هذا باختصار ما يتعلق بقضية العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. يبقى عندنا فائدة أخيرة لكي لا نطيل في هذا، وهي قضية قاعدة أن أسباب النزول الصريحة وغير الصريحة هي أمثلة للمعنى. أسباب النزول الصريحة وغير الصريحة هي أمثلة للمعنى، أمثلة للمعنى. كيف؟ بمعنى أنه إذا نظرنا إلى سبب النزول سواء كان سبب نزول صريح أو سبب نزول غير صريح، نحن ننظر هل هذا السبب سبب النزول يتناسب مع معنى الآية أو ما يتناسب. فإن كان يتناسب مع معنى الآية نقول هذا مثال للمعنى العام في الآية، هو مثال للمعنى العام في الآية، فما دام تنطبق عليه الآية. إنه نحن أخذنا الآن أسباب النزول بهذه الصورة، لو أخذنا أسباب النزول بهذه الصورة فإنه لا يشكل عندنا مثل ما أشكل على بعض ما ذكرت لكم قبل قليل من بعض المعاصرين الذين راحوا يكذبون بأسباب النزول أو زعموا أن كعب الأحبار ولا ابن إسحاق ولا السدي ولا مجاهد ولا غيره يخترع أسباب النزول من عنده. نقول لا، أنت الآن اعتبرها أمثلة. لما يأتي واحد منهم ويقول نزلت هذه الآية في كذا، نقول ننظر ما هو المعنى العام للآية، المعنى العام للآية كذا. هذا الذي ذكر على أنه الآية نزلت فيه هل يدخل في هذا المعنى العام أو ما يدخل؟ إن كان يدخل فنقول هذا مثال، إن كان يدخل فنقول هذا مثال. وغالب غالب أسباب النزول المذكورة هي تدخل في عموم معنى الآية، غالب أسباب النزول المذكورة تدخل في عموم معنى الآية، يعني قل أن يوجد شيء يقال عنه سبب نزول أو نزل في كذا ويخرج من عموم معنى الآية، يخرج من عموم معنى الآية. اسمحوا لي بفائدة زائدة نسيتها، الموضوع فيه طول ومهم جدا لأنه هذا من أصول فهم التفسير، هذا الموضوع بالذات. لما يأتي عندنا تعبير عن موضوع ما بالنزول وهو لا يتناسب مع السياق، لا يتناسب مع السياق، هل أعده خطأ أو أقبله من جهة أخرى؟ ننظر، نأخذ طبعا بالمثال إن شاء الله كي يتوضح. إذا كان مرتبطا بالسياق فإني أعده تفسيرا، وهنا أقول لكم قاعدة من خلال استقرائي للتفسير لتفسير السلف بالذات، ظهر لي أن التفسير مرتبط بالسياق، التفسير مرتبط بالسياق. أي فائدة منسوبة إلى اللفظ ولا تتناسب مع السياق فهي خارج صلب التفسير. طيب ما هي إذن؟ تدخل في باب إيش؟ ها؟ لا، إيش اللي يأتي بعد التفسير؟ باب الاستنباط، تدخل في باب إيش؟ الاستنباط. نشرح هذه عشان أكثر عليكم أسباب النزول، هذا سأشرحها لك بالمثال عشان تتضح. الآن لاحظوا، إذا جئنا إلى الآية التي قبل قليل، الآية التي أو نأخذ آية أخرى في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب الآن فلما زاغوا، هذا ضمير يعود إلى من؟ قومي. من هم قوم موسى؟ من بنو إسرائيل، ليس كذلك؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، فلما زاغوا أي بنو إسرائيل، أزاغ الله قلوب بني إسرائيل. الآن هذا نسميه ماذا؟ تفسير. لماذا؟ لأن لما فككت الضمائر هذه متناسقة مع السياق. يأتي أبو أمامة من الصحابة ويقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقول هم الخوارج، هم الخوارج. طيب الآن سنركبها من باب التفسير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، فلما زاغ الخوارج أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم ما تنطبق، ليس كذلك؟ فيه نبوء في السياق والنظم لا يحتمل هذا المعنى، ليس كذلك؟ طيب أبو أمامة ممن نزل بلسانهم القرآن ويعرف مراد الله، فكيف قال بهذا؟ من باب القياس والاستنباط. أحسنت، بمعنى أنه نظر إلى حال الخوارج وإلى حال بني إسرائيل. بنو إسرائيل جاءهم الحق فتركوه فزاغوا أعمالوا عن الحق فأمال الله قلوبهم، والخوارج قوم من القراء جاءهم هذا الحق فمالوا فأمال الله قلوبهم. فإذا هذا الآن من فعل أبي أمامة نعتبره تفسير أو استنباط؟ استنباط، وهو قائم على القياس، أنه قاس حال الخوارج بحال من؟ بني إسرائيل. فإذا هذا يدخل في باب الفوائد وليس في باب التفسير. أريد أن تنتبهوا لهذه الفائدة لأنها نفيسة وعزيزة. إذا قرأتم في التفسير عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين قضايا مرتبطة بالنزول لا تتناسق مع السياق فخذها من باب الاستنباط. أي تفسير للسلف محمول على النزول لا يتناسق مع السياق فهو من باب الاستنباط، وهو في الغالب قائم على ماذا؟ على القياس، في الغالب قائم على القياس، مثل المثال ذكرت لك الآن. طيب وبناء عليه نقول إن أي فائدة تخرج عن السياق، أي معنى يخرج عن السياق، فهو يدخل في باب الاستنباط، وهناك نناقش هل هو استنباط صحيح أو ليس بصحيح. قضية ثانية هذه لمناقشة هل هذا الاستنباط صحيح أو ليس بصحيح، قضية أخرى، لكن الكلام الآن لكي ننتبه إلى هذه القضية. ولهذا من خلال يعني ما أرى أحيانا في بعض التحقيقات العلمية لبعض كتب التفسير التي ينقل بها كلام السلف، إذا جاءت قضايا مرتبطة بالنزول لا يلتفت إلى هذا فيقع تخطئة لفهم السلف في معنى الآية، وهم في الحقيقة لم يخطئوا في فهمها، إنما ذهبوا بها إلى باب آخر، وهو باب ماذا؟ باب الاستنباط. باب الاستنباط، واضح الفكرة هذه؟ طيب، آخر فائدة في هذا بقي تنتبه لها أيضا لأن مرتبطة أيضا بقضية أخرى، ويبدو أن الاستطرادات كثرت لكن لعلنا إن شاء الله نجعلها آخر شيء. هل التفسير الإشاري يدخل في هذا النوع اللي نوع الاستنباطات المرتبطة بالسياق أو لا؟ التفسير الإشاري وفا ما هو التفسير؟ أجل خلاص نسكت عنها إذن. ها؟ ندخل في لا التفسير الإشاري التفسير الصوفي، ما بدنا ندخل في قضية طويلة. التفسير ما التفسير الإشاري اللي هو التفسير الصوفي مثل تفسير سهل بن عبد الله التستري، تفسير عبد الرحمن السلمي وغيره. طبعا التفسير الذي يصح منه سأذكر مثالا فقط، عبد الله بن سهل التستري في قوله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، لما جاء عند هذا المقطع قال يخربون بيوتهم بأيديهم، قال هم أهل البدع يخربون قلوبهم ببدعهم. طيب لما نأتي الآن سياق الآية، هل هو مرتبط بالبدع ولا باليهود؟ مرتبط باليهود. لو جعلنا هذا تفسير للآية هل يصح؟ لا يصح. لو جعلناه تفسيرا للآية لا يصح. لكن هذا المقطع هل المعنى الذي ذكره سهل يصح أو ما يصح؟ يعني يخربون بيوتهم بأيديهم هو مثل هل البدع يخربون قلوبهم ببدعهم، فنعد من باب ماذا؟ الاستنباط، من باب الاستنباط. وباب الاستنباط كما قلت لكم له شروطه لكن ليس هذا محله، لكن نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد يتعلق بأسباب النزول. الآن تفسير مثال قلنا أنه قاعدة أنه أسباب النزول سواء الصريحة أو غير الصريحة هي مثال للمعنى، هي مثال للمعنى. الصريحة أو غير الصريحة بالراء، أما قضية الضعيف ففي أسباب نزول كثيرة ضعيفة وصحيحة من جهة المعنى تصلح أمثلة. وهذه مسألة طبعا طويلة ليس هذا محلها، لكن الضعف يختلف طبعا من درجة إلى درجة، لكن حتى لو كانت ضعيفة إذا كان معناها صحيح فإنها تصلح مثالا لمعنى الآية، تصلح مثالا لمعنى الآية. أما الباطلة لا، إذا كانت باطلة مكذوبة فلا، لكن فيها ضعف مروية بأسانيد معتبرة عند المفسرين فهذه حالها القبول من حيث الجملة، من حيث الجملة. لكن قد تأتي بعض التفاصيل بعض أمثلة ترد، لكن من حيث الجملة إذا كانت الآثار وإن كانت ضعيفة وفي أسباب نزول فإنها تقبل ما دامت الآية تدل عليها.
بعد الشيخ بعد النظر إلى المعنى العام،
المعنى العام إيه نعم، المعنى العام هو الأصل. رواية الشاذة مثل لا قراءة غير القراءة ومود الخضية لأنها تخرجنا عن المعنى، لكن كلامنا عن النزول سواء كان صريحا أو غير صريح، سواء كان صريحا أو غير صريح فهذه أمثلة، سواء كانت أيضا صحيحة أو فيها ضعف محتمل فيكون لا تدخل في باب المثال للمعنى العام في الآية. نعم. هذه الإسرائيليات تقصد الكلام في كوكب الزهرة في تبع مثل الشياطين إسرائيليات، وسنناقشها إن شاء الله. أي نعم. طيب نقف عندها نكمل المكي في وقت ولا كم الساعة؟ هي أكمل.
قال المصنف رحمه الله المكي رابعا المكي والمدني.
نعم.
رابعا المكي والمدني نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
نعم. المكي والمدني كما تلاحظون الشيخ رحمه الله تعالى لأنه كتبه أصلا للمعاهد العلمية فيقتصر على يعني القول المشهور ويمضي، لكن لأننا نشرح فسنضطر أن نناقش بعض القضايا الإضافية على ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. كما قال أن القرآن نزل مفرقا خلال 23 سنة، وهذا اللي قلنا عنه إيش؟ النزول
التفصيلي،
اللي هو التفصيلي أو النزول المنجم، يعني نجم على الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة حياته كلها. القرآن مكي ومدني. لما نقول قرآن مكي ومدني يأتي سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم فقط كان حياته مكة والمدينة فقط، أو كان له أيضا خروج عن مكة والمدينة؟ خرج عن مكة والمدينة. طيب، يعني خرج وهو في مكة إلى الطائف ثم رجع، ثم لا وهو في مكة، لما وهو في مكة لم يخرج إلى الطائف ثم رجع، لما كان في المدينة خرج إلى مجموعة مناطق ومن أبعدها تبوك، من أبعدها تبوك نزلت فيها غزوة أو سورة التوبة، يعني نزلت بشأن سورة التوبة. الآن سنأتي إلى النظر. قولنا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة فهو مكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة المدينة فهو مدني. هذا الضابط باعتبار إيش؟ الزمان ولا المكان؟ باعتبار الزمان. جميل. طيب، إذا قلت لكم لم يرد عن واحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين اعتبار الزمان، وإنما كانوا يعتبرون المكان، فأيما يقدم، قول السلف في اعتبار المكان أو قول المتأخرين في اعتبار الزمان؟ قول من؟ يعني لا تحطون فيها مناقضة، ما تجمعون بين القولين. أول شيء ابحثوا عن الجمع بين القولين. أنا صدمتكم بهذا عشان أقول لعل وعسى يطلع واحد يقول نجمع بين القولين. هل يمكن الجمع بين القولين؟ كيف؟ ممكن أسأل سؤال آخر أيضا عشان تبين. هل السلف لما يعبرون عن المكان هل هم يغفلون الزمان؟ ما يغفلونه ولا لا؟ يعني الآن من خلال استقراء كلام السلف الصحابة والتابعين واتباعهم، من خلال استقراء كلامهم في المكي والمدني واضح جدا أنهم لا يغفلون إيش؟ الزمن. فمثلا عمر الآن، حديث اللي روى عن عمر الآن لما قال عن عمر قال: إنا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. عرفة لا تعتبر من مكة، ولذا ما عندنا القرآن عرفي وقرآن تبوكي وقرآن طائفي، ما عندنا ولا لا؟ عندنا مكي ومدني ولا لا؟ فإذن الآن مكي ومدني ضابط زماني، وهو ضابط يعتبر واضح جدا. أما المكان الآن فليس بينه وبين الزمان تضاد أو تناقض، بحيث نقول إننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الترجيح بينهما، أو أن نقول هذا أشهر من هذا. أنا في رأيي من خلال تتبعي لهذه في كلام السلف أنهم ما كانوا يغفلون الزمان، فما دام ما كانوا يغفلون الزمان فذكرهم للمكان متضمن للزمان. مثل هذا المثال، هل عمر يتصور لما يقول انه نزلت على رسول بعرفة انه يكون هذا مكي قبل الهجرة؟ ما يمكن ولا لا؟ إنما هذا مكي لكنه بعد الهجرة قطعا، بعد الهجرة قطعا. هو نفسه الزمان في النهاية، قلت بعد الدولة وقبل الدولة، هذا صار زمنا. الذي أريد أن ننتبه له أننا ما نحتاج إلى أن نقول إن العلماء اختلفوا في المكي والمدني، أنا رأيي أنهم لم يختلفوا. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن المتأخرين أوجدوا ضابطا، والضابط لا يعني أنه قول، أوجدوا ضابطا للمكي والمدني من خلال تتبع كلام المتقدمين. فهذا الضابط إذن إذا قلنا أنه ضابط يكون يضبط لنا مسألة المكي والمدني، يضبط لنا مسألة المكي والمدني. كيف؟ أنا نقول هذا ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، ونزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن نزل بمكة أو بضواحي مكة أو خارج المدينة فنعتبره ماذا؟ مدني باعتبار الزمان. خذ مثال آخر لكي يتضح هذا الذي نريد أن نتكلم عنه الآن. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة خرج منها وهو يتلو قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقالوا إن هذه الآية نزلت عليه في جوف الكعبة. هل يتصور أن أحدا يقول إن هذه السورة، أن هذه الآية نزلت قبل الهجرة؟ ما حد يتصور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان حاله هذا بعد الهجرة. فإذا نقول الآن الأصل في التعبير المكان، وذكر الزمان ضابط. لماذا قلنا الأصل في التعبير المكان؟ لأن هذا هو أسلوب السلف في التعبير عن نزول القرآن، يحددون المكان بالضبط. نزلت بسفح جبل سلع، نزلت في جبل أحد والرسول في جبل أحد، نزلت في مقفله من تبوك، نزلت في كذا، يحددون المكان. طب لما يحدد المكان الزمان واضح جدا. هل أحد صور لما يقول نزلت وهو قافل من تبوك أنها قبل الهجرة؟ فما كانوا يحتاجون إلى ضابط ماذا؟ الزمان. هذا ما كانوا يحتاجون إلى ضابط الزمان. هل هذه الآن الفكرة واضحة؟ نعم. ونحن مجرد المكان بنعرف، يعني قلت لك في تبوك، في أحد يجهل أن الرسول كان أمره في تبوك بعد الهجرة؟ أنا لا أرد الآن أن نقول، أنا ما أرد أن نقول، ما أرد اللي استقر عليه الأمر أن نقول مدني ومكي، ما كان قبل الهجرة مكي، ما كان بعد الهجرة مدني، لا نقول به، لكن ننبه على هذه الفائدة العلمية أن ما في أحد يقول بالمكان مثل ما يتصور أنه يقول بالمكان ويلغي الزمان. يعني كلام السلف في التعبير عن المكان لا يلغي مفهوم الزمان، هذا الذي نريد أن نصل إليه. تعبير السلف عن المكان لا يلغي مفهوم الزمان. نعم. بلى، تقول نزلت مكة نزلت في المدينة، لهم تقسيمات، يعني في آثار خاصة عن السور. وأيضا لما يأتي يقول نزل سورة كذا كذا مكية إلا قوله تعالى كذا نزلت في المدينة. سنأتي الآن لتقسيم بس ننتهي من هذه، يعني الفكرة هذه واضحة الآن. طيب لو أردنا الآن أن نقسم السور، هناك سور يقال إنها نزلت بمكة وهي قبل هجرة النبي، يعني نزلت مكة وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه السور يقع فيها إشكال؟ ما يقع فيها إشكال. طيب سور نزلت بعد الهجرة وفي المدينة هل يقع فيها إشكال؟ أيضا ما يقع فيها إشكال. إذا الذي سيقع فيه إشكال أو نحتاجه، هل هو كثير أو قليل؟ قليل ولا لا؟ إذا نحن الآن اعتبار الزمان سنحتاجه في بعض السور والآيات، أما أغلب السور والآيات فمتمحض وواضح، إما أن يكون مكي الزمان والمكان أو مدني الزمان والمكان، يعني إما أن يكون مكي الزمان والمكان ومدني الزمان والمكان واضحا، وإما أن يكون وقع فيه اختلاف. فقصدي من ذلك أننا لو اعتبرنا هذا فدائرة ما سيقع فيه الخلاف قليلة جدا. هل هذه القضية واضحة ولا غير واضحة؟ وهذه يريد أن تأملوها. لماذا؟ لأنه أحيانا تأتي بعض القضايا العلمية لشهرتها تنطلق في الذهن دون أن يكون هناك أي اعتراض عليها، فإذا وقع اعتراض أحد المعترضين كأنه خالف الإجماع في هذا، وهذا ليس بصحيح. المسألة مسألة اجتهادية في قضية التقسيمات. ولهذا أنا أحب أن تتأملوا كم عدد الآيات التي وقع فيها خلاف، هل هي مكية أو مدنية، سواء آيات أو سور، ستجدونها قليلة جدا، يعني لا تمثل إلا شيئا يسيرا. فما دامت الآن المكية مكية المكان ومكية الزمان معروفة وواضحة، ومدنية المكان ومدنية الزمان معروفة وواضحة وهي الأكثر والأغلب، فإذا بقي عندنا ماذا؟ أشياء قليلة هذه تعالج معالجة خاصة فقط. وهذا التقسيم مهم جدا. إذا كم تقسيم عندنا الآن؟ ثلاث: مكي الزمان والمكان بلا خلاف، مدني الزمان والمكان بلا خلاف، وقسم ثالث هو الذي وقع فيه خلاف، وقطعا سيكون من ماذا؟ من المكي والمدني في الزمان، من المدني في الزمان، يعني لن يقع الخلاف إلا في آيات نزلت على الرسول بعد الهجرة، بعد الهجرة. فقد تأتي العبارة على أنها نزلت بمكة، نزل مثل حديث عمر هذا، فلا يفهم منها أن عمر لا يعتبر الزمان. كيف لا يعتبر الزمان وهو يحدد الزمان؟ هل حجة الرسول كانت قبل الهجرة؟ ولا لازم نقول عمر لا، لابد تذكر قبل الهجرة أو بعد الهجرة، وإلا يكون كلامك غير صحيح؟ لا، فإذا كلام السلف متضمن للزمن. في فائدة أيضا مرتبطة بهذا، وهي الذين كانوا يعبرون بقبل الهجرة وبعد الهجرة. السلف لماذا لم يعبروا بقبل الهجرة وبعد الهجرة؟ لا كمصطلح، يعني الآن قبل الهجرة وبعد الهجرة، هل هذا كان معروفا عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ يعني التوقيت كان هذا اللي هو اتخاذ الهجرة توقيتا، من الذي فعله؟ عمر بن الخطاب. طيب، ما ذكر قبل التوقيت، ما ذكر قبل التوقيت هذا، هل يتصور أن السلف يربطونه بالهجرة قبل الهجرة وبعد الهجرة؟ ما ورد عنهم عن الصحابة في كلامهم. أيضا بعد توقيت عمر ما كان يستخدم قبل الهجرة وبعد الهجرة في مثل هذه الأمور، ما ظهر استخدام قبل الهجرة وبعد الهجرة في هذا الموضوع إلا متأخرا، إلا إيش؟ متأخرا. فهذا أيضا مما يحسن أن يلحظ في عدم سبب استخدام السلف لقضية قبل الهجرة وبعد الهجرة. فإذا خلاصة ما أريد أن أقوله أننا في مثل هذا الموضوع لا نجعل أقوالا متعارضة نحتاج فيها إلى الترجيح، وإنما نقول إن عبارات السلف كانت قائمة على تحديد المكان وفيها الزمان، يعني متضمنة للزمان. هذا خلاصة القول. لكن لما نأتي نتعامل ما يعني ذلك أن نلغي قبل الهجرة بعد الهجرة، لا، نقول نزلت قبل الهجرة نزلت بعد الهجرة، ليس هناك إشكال. لكن حينما أتي أناقش كلام السلف ما أقول إن كلام السلف هذا خطأ أو ليس بصواب أو أخطأ ابن عباس أن هذه الآية نزلت إيش بعد الهجرة، هذا خطأ. أن أعترض على كلام السلف هذا خطأ، لكن أن نبقى على السلاح هذا مطلق. ولا نتجي أن ندرس نقول والله لا، تعال ما أن تقول لا بتقول مكية فقط أو مدنية فقط أو نزلت بسلعة أو نزلت بأحد أو نزلت، لا، نقول قبل الهجرة بعد الهجرة كما هو موجود الآن، لكن يكون في أذهاننا هذه القضية أن السلف كانوا يعبرون عن مكان وهو متضمن للزمان. هذا الذي يريد أن نصل إليه. لعلنا إن شاء الله إن كان يعني بعد في مدري في درس الخميس ولا ما في درس، ما في. طيب، لعلنا إذا انتهينا إن شاء الله من هذا الموضوع لعلي إن استطعت أحضر لكم أمثلة وصورها وتكون بيديكم نناقشها كل الأفكار التي مضت هذه، نناقشها من خلال أمثلة تطبيقية، أجمع لكم بعض الأمثلة ونأخذ نصف ساعة في بداية درس أحد الأيام وناقش في هذه القضايا من خلال الأمثلة لكي تثبت هذه المعلومات. لعلنا نقف عند هذا الحد، تريحونا قليلا لكي يأتي الدرس الذي بعده، واحتمال يكون فيه تغيير في قضية الدرس أن نأخذ وقت أطول من هذا، وسنرى إن شاء الله من مع الإخوة المنظمين بإذن الله. إذا في سؤال أو استفسار قبل أن ننتهي. في وقت كم يبدأ الدرس الثاني؟ كم الدرس الثاني المفترض أنه بعده ولا لا؟ طيب ستة، يعني احنا ستة الآن، فلا سئلة ليست لي، أنا من سئلتها مباشرة فأنا من التحيم منها. خلاص، إذا خلونا للدرس القادم إن شاء الله بإذن الله، ونتفق إن شاء الله على قضية الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.